تعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم يخب الآن من رجا ومن حرك من دون بابك الحلق. أنت جواد أنت جواد وأنت معتمد أبو كان قاتل الفسق لولا الذي كان من أوائلكم لكانت علينا الجحيم بقلبي أوقدت ذات الوقود رزايا الطف إلى ذات وعودي شبيه محمد خلقا وخلقا وفي نطق وفي لفتات جيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الأحداث التي تحدثت عن قضية الإمام المهدي المنتظر من البشارات التي وصلت من الرسالات السماوية، وختاما بالأخبار والنصوص الواردة عن رسول الله وعن أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، إنما تدل على أن هنالك أحداثا كثيرة تحدث لبقية الله الأعظم، وكانوا الأئمة سلام الله عليهم يمهدون لذلك. فنأتي منذ ولادة الإمام بصورة موجزة لكي نتحدث عن هذا الوعاء الطاهر الذي احتوى لبقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فولادة الإمام لم تكن كما قضية الظهور، كما قضية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، لم تكن بتلك القضية التي تتلقى بأنها قضية عادية، وإنما أيضا يتبع ذلك الإعجاز الإلهي الذي جعله في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعرف أن والده هو الإمام العسكري سلام الله عليه، ولكن من هي أمه؟ من الذي اختار أمه؟ الأم التي تكون ذلك الوعاء الطاهر للإمام الحجة سلام الله عليه. الظاهر أن الله تبارك وتعالى لم يجد أما في أمة العرب بأجمعها تكون وعاء طاهرا لبقية الله الأعظم، لم يكن، ولو كانت لصلحت، ولكن أين هي أمه؟ أمه من هي؟ أمه السيدة نرجس، لها ثمانية أسماء، تسمى بمليكة، تسمى بمحدثة، تسمى بنرجس، تسمى بسوسن، تسمى بريحانة. الإمام كان باستمرار يغير هذا الاسم، طبعا مليكة وسوسن وريحانة ونرجس كلها أسماء للزهور والورود. فترى أن الإمام كان يغير، الإمام العسكري كان يغير اسم زوجته السيدة نرجس، وذلك للحفاظ على مولودها والحفاظ على شخصيتها، لأنها اعتقلت، لأنها سجنت، لأنها أكثر من مرة كانت السلطات تبحث عنها. لذلك في ولادة الإمام لم يظهر الحمل عليها كأم موسى. أم موسى لم يظهر الحمل عليها، لأن فرعون كان يعلم أن هنالك بشارة بظهور موسى عليه السلام بولادته. لذلك كل أم حامل كان يقتل وليدها، كان يجعل هنالك من الجنود والشرطة يواظبون على هذه الأم، لما تلد يذبح هذا الولد. وكان قد فصل بين الرجال والنساء حتى لا تحمل النساء، هكذا في قضية الإمام المهدي. فأمه لما حملت لم يظهر الحمل عليها، هكذا في قضية الإمام الحجة. لما كانت حامل السيدة نرجس بالإمام المهدي الحمل لم يظهر عليها، حتى أن السيدة حكيمة أخت الإمام الهادي وعمة الإمام العسكري في ليلة ميلاد الإمام المهدي قال لها الإمام العسكري عم حكيمة أن الله سيرزقني ولدا. قالت له من أين يا ابن أخي، من أي زوجة؟ فقال لها من نرجس. قالت له لم أرى فيها آثار الحمل، هذه امرأة
لم تر فيها آثار الحمل؟ قال لها انتظري هذه الليلة. فانتظرت، بقيت جالسة تنظر إلى السيدة نرجس، آثار الحمل ما موجودة. هسه قد يكون رجل لا يعرف ذلك، ولكن المرأة تعرف أن المرأة حامل أو لا. ولكن شوف التكتم، حتى لما عبر منتصف الليل لم يظهر، حتى أنها شكت. وإذا بنداء الإمام يقرأ ما في الخواطر، الآن ما في فكري وما في خواطري يقرأه الإمام. اليوم البعض لما يصلون إلى الدرجات الروحانية، لما ينظر إلى الإنسان يقول أنت ماذا تفكر؟ فكيف بحجة الله الأعظم؟ فالإمام قال لها عم انتظري قليلا، لا يذهب بك الشك بعيدا، لا تروحين يمين شمال، انتظري لظهور بقية الله الأعظم. وفعلا تقول كنت هناك ما مرت إلا لحظات، وإذا بالسيدة نرجس سلام الله عليها تلد مهدي آل محمد. ولكن هذا الزواج كيف تم؟ الآن تخليك في سامراء، خلينا نتوجه إلى الروم. الروم قد تسأل ما علاقة الروم بذلك؟ هي هذه الفلسفة، أن السيدة نرجس أولا من جهة الأب هي حفيدة قيصر ملك الروم، ومن جهة الأم هي حفيدة الحواريين لعيسى بن مريم، فكان جدها الأكبر وصيا لعيسى بن مريم، إذن كانت ابنة ملوك. لما اجتمع قيصر أراد أن يزوجها من ابن أخيه، فجمع الأساقفة وجمع الرهبان وجمع الجنود لكي يزوج هذه الفتاة. لما رفعوا الصلبان وإذا بها تسقط على الأرض، وإذا بالأوضاع تتغير، فتشاءموا، قالوا أن هذا الزواج قد يكون شؤم علينا. لذلك حاولوا مرة أخرى، مرة أخرى حاولوا، رفعوا الصلبان فسقطت على الأرض. وإذا في تلك الليلة السيدة نرجس ترى في عالم الرؤيا تنظر إلى عيسى روح الله عليه السلام، وتنظر إلى يشوع جدها، وإذا به هو وصي لروح الله عيسى بن مريم، وإذا بعيسى يقول لوصيه ألا تريد أن تكون لك صلة برسول الله؟ وكان رسول الله حاضر، وكان الإمام الهادي، هذا في عالم الرؤيا هي تنظر، الإمام الهادي والعسكري حاضر بذلك. قال أتشرف يا روح الله؟ قال زوج ابنتك نرجس من الحسن العسكري. ففي ذلك العالم، في عالم السماء، كما أن الزهراء قبل أن يعقد بينها وبين علي في الأرض عقد قرانهما في السماء، هكذا عقد قران بقية الله الأعظم في عالم السماء. في ذلك الوقت لما انتبهت من النوم تغيرت أحوالها، فترى أنها تمارضت، قيصر صار يهتم بها، يهتم بشفائها. قالت لجدها يا جد، لك مجموعة من المسلمين سجناء عندك في السجن، أطلق سراحهم لعلي قد أبرأ من مرضي. فعلا لما أطلق سراحهم تغيرت أحوالها، ما كانت تأكل صارت تأكل. مشت الأمور هكذا حتى ليلة من الليالي أيضا رأت هذه المرة السيدة مريم وسيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. قالت لها مريم عليها السلام هذه فاطمة أم زوجك، أتعرفينها؟ قالت نعم، ولكن لي شكوى، إلى الآن لم ألتقي أنا بالإمام الحسن العسكري ما التقت في إلى الآن. فقالت لها: لأنك نصرانية ولست بمسلمة. قالت: سيدتي يا مريم ماذا أقول؟ قالت لها: قولي هذه العبارة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتشهدت بالشهادتين، تحولت إلى مسلمة. شوف هذه الرؤيا، البعض يقول قد يكون هذه الرؤيا مو صادقة، جبرائيل وكان الوحي الإلهي ينزل على إبراهيم الخليل، ما كان جبرائيل ينزل، ما تقول لا رواية ولا أي شيء، وإنما إبراهيم كان ينزل عليه الوحي بطريقة الرؤيا. لما أمره الله بأن يذبح ولده إسماعيل، كيف أمره؟ أمره في الرؤيا، رأى في عالم الرؤيا أنه يذبح ولده، فكانت هذه الرؤيا بمثابة الوحي. إذن الرؤيا تكون للولي وتكون للإنسان المؤمن بمثابة الرؤيا الصادقة، كأنه وحي من الله تبارك وتعالى. الأمر ما انتهى في ذلك، وإنما في المرة القادمة شاهدت الإمام العسكري سلام الله عليه في عالم الرؤيا، ما أذكر التفاصيل، وإذا بهذه المرأة الطاهرة تقول له: كيف ألتحق بك؟ قال: نحن في سامراء وأنتم في الروم. شوف المسافة بعيدة، ولكن بعد أيام ملك الروم يرسل جيشا لقتال المسلمين، أنت ادخلي مع النساء مع الجواري بشكل لا يعرفوك، ادخلي معهم في الجيش، الحرب إذا قامت المسلمون سينتصرون، فأنت تأخذين كجارية، لما تصلين إلى بغداد أرسل هناك من يأتي إليك. فعلا هذا الذي جرى، جرت الحرب، دخلت هي تلثمت، غير شكلها، دخلت مع النساء مع الجواري في هذه الحرب، المسلمون أسروا النصارى والروم وأخذوا السيدة نرجس ولا يعرفونها من هي، أخذوها إلى سوق النخاسين في بغداد. الإمام أرسل أحد أصحابه من سامراء، قال: اذهب إلى بغداد في السوق الفلاني في المكان الفلاني، تنظر إلى امرأة عليها حجاب مستور لا يراها أحد، لا تسمع لأي أحد أن يتعرض لها ولا يلمسها، لها المواصفات الفلانية، وكتب كتابا وختمه بختمه المبارك ووضع فيه 220 دينار، واشتري هذه الجارية. يقول هذا الرسول من قبل الإمام الهادي سلام الله عليه، طبعا الإمام الهادي كان موجود في ذلك الوقت، فذهب إلى ذلك المكان وجد هذه الجارية، الجارية كانت ترفض أن تباع لأحد، ما أن نظرت إلى هذا الكتاب صارت تقبله وتشمه وتضعه على صدرها، فجاءت مع هذا الرجل، وإذا به يقول: من أنت حتى يرسل الإمام خلفك هكذا ويهتم بأمرك؟ قالت: لا تعلم، أنا بنت الأنبياء وأنا زوجة ولي الله الأعظم الإمام الحسن العسكري. فجاءت عند الإمام وبقت عند الإمام إلى أن تم الزواج، وتزوجت من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ولكن يكفيها منزلة ودرجة وعظمة أن تكون هذه المرأة هي المرأة الوحيدة التي اختارها الله تبارك وتعالى من بين كل نساء الكون لكي تكون أما للإمام المهدي المنتظر. وهذا يدل على الاختيار الصعب. شوف الإسلام لما يريد أن يبين لك إذا أردت أن تحصل على الزوجة كيف تحصل زوجة لتكون وعاء لأبنائك وعاء لأولادك، هذا من جانب، لذلك كانت هي الوعاء لذلك الإمام المهدي الذي ينتظر خروج الإمام. ولكن متى يظهر الإمام؟ هذا علمه بيد الله. الروايات مختلفة في ذلك، ولكن أذكر لك بعض الروايات. بعض الروايات تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليلة العاشر من المحرم، يا الله تكون هذه الليلة والأمور بيد الله تبارك وتعالى. طبعا هنالك الكثير من العلامات، مثلا إحدى العلامات للظهور أن الناس يمرون بالزوراء، يراد من الزوراء هي بغداد، يقولون ها هنا كانت الزوراء، يعني ما كانت موجودة، ما موجودة أبدا. متى يصير هذا الوقت؟ هل هذه الرواية ما هي مصداقيتها؟ لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. ما أقدر أدخل لك بالتفاصيل لأن هذه قضايا غيبية، إحنا نعرف الشيء اللي يظهر لنا مو أكثر من ذلك، لا تطالبني بالتفاصيل، التفاصيل لا يعلمها إلا الله وإلا الإمام الحجة سلام الله عليه. هذا الذي نعلم عليه، هذا الذي توصلنا إليه عبر الروايات الواردة في حق الإمام سلام الله عليه. فتقول الرواية أن الإمام المهدي ليلة العاشر من المحرم يوجه خطابا إلى أهل مكة ويدعوهم إلى الدخول في جيش الإمام، وفي اليوم الثاني صباح العاشر من المحرم الإمام المهدي المنتظر يوجه نداء وخطابا بمختلف اللغات إلى كل شعوب العالم ويدعوهم إلى الانضمام تحت لوائه. هذا متى يصير؟ الروايات تقول أنه في يوم العاشر من المحرم. لذلك الإمام لما يأتي إلى مكة هنالك مجموعة تكون حول الإمام، يطالب السفياني الذي متواجد بالشام أن يدعم وجود الإمام المهدي، لذلك يرسل جيشا إلى المدينة. السفياني لما يرسل جيش إلى المدينة، في المدينة المنورة هنالك يقوم السفياني بقتل مع جيشه بقتل الكثير من شيعة الإمام المهدي سلام الله عليه ومن الموالين. الإمام يخرج من المدينة، طبعا بعدما ظهر في مكة يذهب إلى المدينة، بعد المدينة يرجع إلى مكة الإمام المهدي سلام الله عليه. هنا تتحقق المعجزة، يعني الإمام ينتظر كما أن أصحاب الفيل الله تبارك وتعالى رماهم بحجارة من السماء، هكذا يتوجه جيش السفياني من المدينة إلى مكة للقضاء على الإمام المهدي. فقبل أن يصلوا إلى مكة الله تبارك وتعالى يقضي عليهم جميعا على الجيش، فيبقى الإمام في مكة، تبقى المركزية من هناك. طبعا هنالك دولتان تنضم إلى الإمام المهدي، يقولون أن هنالك دولة أولا هي إيران تنضم إلى الإمام المهدي. طبعا هنالك على أن مختلف أن تحدث ثورة وتحدث حربا كبيرة في إيران فينتصرون. هنالك يتوجه السيد الذي يسمى بالحسني في بعض الروايات واحد، وصالح ابن شعيب هو الآخر أيضا، يتوجه من إيران بجيشه لكي يلتقي بجيش الإمام الحجة، هذا في إيران. وهنالك أيضا تحدث ثورة كبيرة في اليمن وتستمر عدة أشهر، أيضا من هنالك يتوجه الموالون لبقية الله الأعظم في طريق الإمام المهدي من مكة إلى العراق. في هذا الطريق ترى أنهم ينضمون فيتكون جيش الإمام بعشرات الآلاف من المؤمنين والموالين لبقية الله الأعظم. الإمام يدخل إلى العراق، يجعل من الكوفة عاصمة له، كما كان أمير المؤمنين جعل الكوفة عاصمة له، هكذا الإمام المهدي يجعل الكوفة عاصمة له. بعدما جعل الكوفة الإمام، القوى تتركز، يبدأ الإمام بالتوجه إلى الشام. ليش؟ لأن السفياني وجيش السفياني مستقر وين؟ مستقر في الشام. وأول ما يصل الإمام إلى قرب دمشق مرج عذراء، في ذلك الإمام ذاك المكان يصل السفياني يبعث مرسولين للإمام أنه تعال احنا نقوم بهدنة بتصالح وأنا أستسلم لك. فلما يأتي السفياني لكي يستسلم السفياني يكون مدعوم باليهود، اليهود هم الذين يدعمون السفياني في وقوفه ضد الإمام الحجة، لذلك اليهود يعارضون ولا يقبلون بذلك، وتجري هنالك حربا شديدة وكبيرة جدا في ذلك الوقت، حتى أن المسلمين يقتلون جميع اليهود، حتى الرواية تقول أن اليهودي الذي يذهب ويختبئ وراء حجر، الحجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله، إلى هذا الحد. فيقتلون اليهود جميعا. الغرب المسيحي لما ينظر فالإمام ترى أنه يدخل إلى القدس ومنتصرا، لما يدخل الإمام إلى القدس ترى أن الغرب المسيحي ما يتحمل هذه الظاهرة، يشوف قضية اليهود انتهوا بقوا هم الوحيدين في المواجهة، فيدخلون في المواجهة قبل أن يدخل الغرب في مواجهة مع الإمام المهدي، وإذا بروح الله عيسى بن مريم ينزل من السماء في بيت المقدس. فلما ينزل عيسى بن مريم يكون بعنوان الواسطة بين الإمام المهدي وبين الغرب، يكون هو الواسطة، لأن المسلمين والمسيحيين يفرحون بمجيء وبنزول عيسى بن مريم من السماء، فيكون الواسطة بينهم. فتقرر هنالك هدنة بين الإمام المهدي وبين الغرب المسيحي مقدارها 7 سنوات. زين، خلال هذه 7 سنوات الإمام المهدي هو موجود ويصلي، ويأتي عيسى بن مريم ويسلم على الإمام ويؤمن بالإمام سلام الله عليه. فمسيحي العالم لما ينظر إلى عيسى بن مريم الذي هو قدوتهم، هو نبيهم، لما هو يؤمن بالإمام هم أيضا يبدأون بالإيمان. فالمسيحيون في العالم يشوفون قضية راح تنتهي، الآن كل المسيحيين راح يؤمنون بالإمام المهدي، ماذا يصنعون؟ الهدنة مدتها 7 سنوات، خلال 2 أو 3 في تردد بالروايات، رواية تقول 2، رواية تقول 3، بين 2 و3 سنوات ترى أن المسيحيين ينقضون هذه الهدنة، فتبدأ الحرب الكبرى. هذه الحرب الكبرى اللي يشتركون بها قوى الشرك بكاملهم بكل قواهم، ولكن الإمام المهدي بجنوده وبهؤلاء الأصحاب الأولياء بالمؤمنين الذين يقفون مع الإمام ويجاهدون مع الإمام، وبدعم من السماء الله ينتصر عبر الإمام المهدي على الغرب المسيحي. الباقي منهم يؤمنون بالإمام المهدي، فتكون تلك الدولة العظمى لبقية الإمام الحجة، لبقية الله هو الإمام المهدي المنتظر، فيشكل الإمام المهدي الدولة المهدوية الكبرى في العالم. ذلك الوقت يكون الأمان، ذلك الوقت يبدأ الخير فيعم العالم بأجمعه. إلى هنا نتحدث عن الإمام، إن شاء الله إذا الله وفقنا في فرصة ثانية نتمكن أن نكمل الحديث عن الإمام الحجة سلام الله عليه، سنكمل الحديث. ولكن في ختام هذا البحث أذكر ما هي واجباتنا ونحن من المنتظرين لبقية الله. فرسول الله يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما هي صفة المنتظرين لبقية الله؟ الآن نحن نعيش في غيبة الإمام، نحن الآن نعيش في عصر الانتظار. ما هي واجباتنا؟ ماذا نعمل لإمام زماننا؟ أولا أن يكون لنا هم وغم. شوف أنت، أضرب لك مثال، أنت عندك تجارة، عندك تجارة البضاعة رايحة ما تدري واصلة ما واصلة، صار أعاصير ما صار أعاصير، رايحة بالباخرة واصلة ما واصلة، الوضع شلون، الأسعار شايل هم متى توصل. إذا وصلت هل هنالك من يشتري هذه البضاعة وما أشبه ذلك، فيكون عندك هم. إذا أنت عندك ولدك طالع من مطار في بريطانيا جاي إلى مسقط، في الطريق تنظر أنه الطائرة تأخرت، لازم توصل ساعة 5، كاتبين توصل ساعة 7، ساعة 7 رحت كاتبين تأخرت، ما معلوم أي ساعة توصل، شو يصير فيك أنت؟ تقلق، القلق يأخذك يمينا وشمالا. عدنا قلق بهذا الشيء البسيط على بقية الله الأعظم. إذا كنا من المنتظرين للإمام هل لنا هم وغم وروح الانتظار؟ اليوم إذا ابنك تأخر في الباص من المدرسة أو تأخر في وصوله إلى الدار، أنت الأم كم تقلقين على الولد؟ اليوم إذا الزوج تأخر في وصوله على الدار، ها وين صار؟ يتصلون ما موجود، ليش تأخر؟ الإمام المهدي هل لنا شعور بانتظار الإمام؟ عدنا هذا الشعور، عدنا هذا الهم، عدنا هذا الغم أنه الإمام لم يأتي، إذن متى يأتي الإمام؟ هذا أولا الهم والغم، خلي يكون عندك شعور أن عندك إمام وأنت تنتظر هذا الإمام. هو إيجاد هذا الشعور في الإنسان خطوة مهمة. ثانيا كما ذكرت، لما تتصدق تتصدق عن الإمام، تدفع ريال ثلاثة أربع ريال يكون يعني 750 بيسة يكون للإمام الحجة، و250 لك ولأولادك وعيالك. دائما الإمام يكون قبلك، وأكثر إذا سويت 500 ب500 يعني الإمام وياك نفس الشيء، لازم الإمام يكون أكثر منك ومن أهلك ومن كل شيء. لما تدفع عن الإمام، الإمام هو يتولى حفظك وأهلك. هذا العامل الثاني. العامل الثالث، أيام الانتظار وأيام الغيبة علينا أن نكثر من دعاء الفرج، هذا أيضا مهم، دعاء العهد أو لا، اللهم عجل فرجه، المهم أن تدعو للإمام. ما أقول اقرأ أدعية مطولة في حق الإمام، لا، ولو أدعية مختصرة تدعو للإمام. ثالثا رابعا زيارة الإمام، زيارة آل ياسين وأي زيارة أخرى، أن تقف السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. بالنتيجة لما تسلم على الإمام يعني سيدي ومولاي أنا ما ناسيك، أنت لا تنسانا أيضا. هذا رابعا. الشيء الخامس والمهم، قد يكون ليس بأقل من هذه الأمور، أن نسعى دائما لجلب رضا بقية الله الأعظم. أن أعمل عمل أدري هذا العمل يرضي الإمام، الآن تقول لي هذا العمل أسوي بعد شهر أشوف الإمام، بعد 6 أشهر أقدر أشوف. كل إنسان وعمله، يمكن الإنسان يطهر قلبه في فترة قصيرة يصل في خدمة الإمام. طبعا الذي يصل في خدمة الإمام ما راح يخبر أحد، لأن هذا وصية من الإمام. العادة الذين تشرفوا بمحضر الإمام ما يخبرون الآخرين، هكذا. فترى أنه قد توفق، ولكن بشرط من أطاع الله فقد أطاعنا، هذا هو الشرط، طاعة الله، الابتعاد عن المعاصي، كل المعاصي. يعني لما من الفرائض اليومية، من الصلوات إلى الصوم إلى كل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، هذا من جانب. وهكذا الحقوق الأخرى، حقوق الزوجة، حقوق الأم، الأب، المجتمع، المرأة أن تعتني بحجابها، الحجاب الكامل، المرأة اللي تلبس حجاب كامل، ولكن المرأة إذا رجلها مكشوفة وما لابسة جورب، ما لابسة دلاغ، فإذا ما سوينا شيء. أيضا هذا محرم، أنا أستر رأسي وجسدي ولكن رجلي لا أسترها، ستر الرجل واجب شرعا، كما وضع الإشارة أو الشيلة أو أي شيء آخر على الرأس أو العباءة كما أنها واجبة، تغطية الرجل أيضا واجبة للمرأة. الآن تلبس هي جورب شفاف جدا حتى تكون الرجل جميلة، هذا لا يسمى أن يكون الجورب بصورة أن لا يكشف الرجل أبدا، هذا تكامل الحجاب. إذن الذي ينتظر الإمام عليه أن يتحول عاشق للإمام. تدري يعني شنو عاشق؟ يعني لما تقرأ دعاء الندبة وتحكي مع الإمام تبكي، تتوجه، تسمع اسم الإمام الحجة لازم أحوالك تتغير. أي مصيبة وأي مشكلة وأي أزمة أجاتك في الحياة تتوجه إلى الإمام الحجة، هذا هو المهم. إذا تحولت عاشقا للإمام بحيث أنك تتأثر بقضية الإمام، هذه خطوة إيجابية. ذلك الرجل يقول: كان في الحلة رجل وكان حاكم ظالم ناصبي، سمع عن رجل اسمه أبو راجح الحمامي، قالوا له أن هذا الرجل يسب الصحابة كذبا لأنه كان موالي لأهل البيت، فأرادوا أن يتهموه، قال أنه يسب الصحابة، فجاءوا به وضربوه ضربا مبرحا حتى جرت الدماء منه، جاءوا بلسانه وأدخلوا الأبرة في لسانه وثقبوه، ثم جاءوا بأبرة ثانية وضعوها في أنفه وصاروا يجرونه في الأزقة والشوارع والدماء تجري منه ويضربونه. رجل كبير، لماذا؟ لأن عنده ولاء لأهل البيت، لذلك كذبوا على الحاكم بهذه التهمة، ضربوا وضربوا، آخر شيء قالوا لنذهب ونقتله. قالوا هذا إنسان شيبة، الآن هو راح يموت خلاص، اتركوه. من كثرة الضرب اللي جرى عليه فتركوه. اليوم الثاني الناس نظروا إليه، هذا إنسان أمس كان يعذب، دماء تجري من عنده يضرب، الآن إنسان عادي كأنه راجع إلى شبابه. تعجبوا، سألوه: شنو اللي جرى عليك؟ قال: نعم، حينما ضربوني وأحسست أنني سأموت خلاص رح أنتهي من هذه الدنيا، توسلت بالإمام المهدي المنتظر. هذه اللحظة، لحظة الإنسان يمر بيها في شدة واقعية، لما ينكسر قلبك، لما يحس وتحس أنت أن هنالك بحاجة إلى إيجاد هذا الترابط، تحس نفسك بعيد عن الإمام، تسمع عن الإمام ولكن ما عندك شعور نفسي. إذا تمكنت أن تجعل لروحك شعورا، وين؟ لما تقع في مشكلة، هذه مصيبة الإنسان، لما يقع في مشكلة ذلك الوقت مو مشكلة، توصل بالإمام المهدي. قل يا أبا طالح، توصل بالإمام وأقسم عليه بأمه فاطمة لأنها عزيزة على قلبي، بقية الله الأعظم. فيقول: توسلت بالإمام المهدي، أنا في حجرتي وإذا أرى بالحجرة امتلأت نورا، التفت يمينا وشمالا وإذا بي أنظر إلى بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن. يقول: أقبل إلي الإمام، قال لي: ما الذي جرى عليك؟ قلت له: سيدي أنت أعرف بحالي. قال: أين يؤلمك؟ فمسح بيده المباركة على آلامي وجروحي وقال: لا تخف، أنت برعايتنا. يقول: الآن ترون ما وصلت إليه من النعمة والراحة. الحاكم سمع بالموضوع ويدري أمامه صار الضرب أمس، فطلبه لما شاهده صار يرتعب وخفف على شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. إذن الذين التقوا بالإمام هم بكثرة، السيد بحر العلوم التقى بالإمام، المقدس الأردبيلي التقى بالإمام، ترى أن أناس عاديين، إنسان حمال، إنسان يكنس، إنسان أجير خادم ما له قيمة اجتماعية، ولكن هذا الإنسان ليكون يوم من الأيام تحتقر بشر. قد يكون هذا الإنسان الخادم، هذا اللي جابه إلى بيتك، قد يكون خادم وقد يكون وليا من أولياء الله. ما تعرف البشر ما نقدر نعاملهم على مستواهم الاجتماعي. ليكون مرة يوم شفت واحد إنسان برا سلم عليك تستهين به، لأنه قد يكون وليا من أولياء الله. وشواهد كثيرة مو في مجالي، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبكم قبل أن ينظر إلى وجوهكم، ينظر إلى القلب. قد يكون هذا ولي من الأولياء، فترى أن الإمام له علاقة وارتباط وثيق بجده رسول الله. الروايات تقول أن للإمام الحج شبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها فاطمة سلام الله عليها في الرواية عائشة تقول لما كنا ننظر إلى فاطمة ومشيها كأنها تحكي عن مشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شبه الرسول كان موزع في أبنائه. الإمام الحسين سلام الله عليه بشبه خاص من رسول الله، الإمام الحسن، الإمام الحسين، كل واحد من أبناء الرسول حتى من الأئمة، ترى أن لكل ولد من أولاد رسول الله شبه خاص برسول الله. ولكن لما تنظر إلى علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. يعني إذا كان أبناء الرسول كل واحد عنده شبه قليل برسول الله، فعلي الأكبر مجمع الشبه لرسول الله. أشبه الناس خلقا وخلقا برسولك، هكذا تحدث الإمام الحسين. في يوم العاشر من المحرم لما جاء ولده علي الأكبر حتى يقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين، ذكرت لك أمس بالليل الواقعة، ولكن لم أذكر لك أن ليلى أم علي الأكبر كانت مع أبي عبد الله. فلما جاء علي الأكبر وودع الحسين قال له ولدي اذهب إلى أمك ليلى فهي في الخيمة تنتظرك. دخل علي الأكبر عند أمه ليلى، تدري الأم ومحبتها لولدها وكبرت هذا الولد، الآن بين يديها تنظر أنه ذاهب إلى الموت. لذلك جاءت إليه جاء إلى أمه ليلى ضمته إلى صدرها وهي تنادي ولدي علي أتفجعني برحيلك. كلما صارت تضمها إلى صدرها تقبل ولدها، فخرج علي الأكبر، جاءت ليلى إلى أبي عبد الله. بينما كان يقاتل مقاتلة الأبطال قالت له سيدي أبا عبد الله، كانت تنظر إلى وجه الحسين، إذا وجه الحسين مستبشر يعني ولدها علي ما في شيء، تفرح لذلك. ولكن بينما يتغير وجه الحسين تقول سيدي أبا عبد الله ماذا جرى على ولدي؟ يقول يا ليلى برز إليه من يخاف من في هذه الحالة. وإذا بليلى كشفت عن رأسها وهي في الخيمة ورفعت يديها إلى السماء وهي تنادي يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي علي. فرجع علي الأكبر المرة الثانية، هذه مرة جاء إلى أمه، ومرة أخرى جاء بعلي الأكبر، لم يأتي إلى أمه، ولكن بنو هاشم الحسين نادى: يا بني هاشم لا أقدر على حمل علي، احملوه إلى المخيم. جاءوا بعلي الأكبر ليلى في داخل الخيمة. زينب حينما نظرت إلى علي الأكبر ركضت إلى الخيمة تنادي: ليلى لقد جاءوا بعلي الأكبر، تقوم العلي الأكبر يا ليلى، أول تقوم العلي الأكبر يا ليلى، يا بجتي لو ظل ما حد يشيل، يا بجتي لو ظل ما حد يا دشيلا يا بويا قول واسرع رد الجواب، يا بويا بياك ترمض بيك